مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم، الله اسال ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ الداعيه الاسلاميه فضيل الشيخ شعبان درويش، اهلا مرحبا شيخي الكريم.
اهلا يا استاذ احمد، حياكم الله، بارك الله فيك.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الحياه مشاركه، نسال الله عز وجل ان يديم الندى علينا جميعا وان يحفظكم بحفظه، اللهم امين يا رب العالمين. ونبدا بالاسئله الوارده على صفحه البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم أريد مزيد من الأسئلة والتوضيح. تفضل يا أختنا، هل يجوز أن يعني نجعل والدتنا أو نطلع عمرة لوالدتنا على حسابنا الشخصي ونحن لم نقم بعمرة لعدم توافر المحرم، ولكن هي يعني عمرها 45 عاما واحتمال تطلع مع أختها؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا ما فهمت من السؤال إن هم يسألوا عن الأم أنها ستخرج بغير محرم.
هي الأم هم ما عندهمش محرم وسنهم صغير. البنات. إنما الأم عدت 45 سنة.
وهتطلع مع
بنفقتهم هي الشخصية. فهم ما طلعوش عمر. نعم. لكن يعني هيطلعوا والدتهم عمر.
نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هذا السؤال يعني فيه استفسار. الاستفسار الأول أن الأم سنها 45 سنة وستخرج للعمرة بغير محرم معها من الرجال، لكن في رفقة من فوج خليط بين الرجال والنساء، هل هذا يجوز؟ إن كانت هذه أول عمرة لها في الإسلام، فإن كثيرا من أهل العلم خاصة الشافعية والمالكية يرون جواز خروجها لهذه العمرة إن كانت في صحبة مأمونة من رجال ونساء ثقات. الاستفسار الآخر أن العمرة ستكون بنفقة بناتها أو بنفقة أبنائها، وهو ما يعرف بالحج أو العمرة ببذل الغير، هل هذا يجوز؟ كرهه المالكية والحنفية، كرهه الشافعية والحنابلة، وأقره وأباحه المالكية والحنفية. وأنا أقول ليس هناك من ولا أذن بين الأبناء وبين أمهم، فيجوز في هذه الحالة أن تخرج الأم للعمرة بنفقة بناتها أو بنفقة أبنائها، ولهم أجر عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أختي أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير، جزاكم الله خير.
أهلا ومرحبا.
عندي كم سؤال بالنسبة للحج بعد إذن حضرتك. حضرتك سمعني؟
أيوة نعم أسمع حضرتك. صلاة قبول.
طيب اللهم أمين. وإحنا كنا بفضل الله في الحج السنة دي، بس أنا كنت أنا وابني، وبعدين إحنا الحقيقة كان حصل مشكلة في العربية، إحنا كنا طالعين بشكل خاص أنا وهو في عربية لوحدينا يعني، فالعربية حصل فيها عطل وبالعافية عبال ما وصلنا للمزدلفة بعد عرفة ونزلنا يعني دوبك شغالين العربية مدورين عشان ما تعطلش، فكنا بسرعة عايزين نصلي المغرب والعشاء جمع وقصر، فابني بس اللي صلي بيا، وهو الحقيقة كان تعبان جدا وصوته مش طالع خالص، حاولت أضغط عليه قال لي مش قادر، أنا كنت بصلي وراه، فأنا الحقيقة ما سمعتش منه ولا حاجة في الصلاة ولا في صلاة المغرب ولا في العشاء، كنت بتابع حركاته بس لغاية ما خلص من بداية للنهاية. أنا مش عارفة كده الصلاة كده وضعها إيه، طبعا كان واضح احنا كنا مضطرين ليه يعني. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، احنا طبعا احنا بنصلي في الحرم، انا كنت بحب ابص للكعبة اثناء الصلاة، وحصل حوار على الموضوع دون، وانا عندي معلومة انه يجوز النظر للكعبة اثناء الصلاة في الحرم، بس انا ما كانش عندي الدليل او كنت ناسيها بمعنى ادق يعني، فانا عايزة بس الدليل في النقطة دي. الحاجة الثالثة، واحنا في منى في أخت قالت كنا بنتكلم على طواف الإفاضة، فقالت إن هي سمعت شيخ إنه ممكن يسقط عن الحائط طواف الإفاضة، فأنا قلت لها ممكن يبقى اختلط عليك الفهم، مع إنه اللي أنا أعرفه إنه ركن لا يجوز إنه يسقط، يعني ممكن يكون أنت فهمتي غلط، بيتكلم على طواف الوداع مش على الإفاضة. هي أصرت والحقيقة يعني أنا حسيتني عندها مين الناس تصدق الكلام دون، وحاولت إيه تطول في الكلام. أنا كنت بتجنب إن أنا أخش في أي جدال على قد ما أقدر يعني، فعشان ما أخشش في الجدال ويطول الكلام يعني، قلت في الآخرة أقول لها خلاص براحتك، لو أنت شايفة إنه متأكدة من إنه ده كلام ورأيه يعني وعايزة تعملي كده خدي بالرأي ده لو عايزة، ويبقى بقى إيه يعني الكلام ده فرقبته هو لو كان ده رأيه يعني. أنا مش عارفة الكلام ده اللي أنا قلته كده يكون صح، يجوز إن أنا كنت أقول كده، ولا كنت مفروض إن أنا أصر على كلامي إنه ركن، وأنا قلت لها يعني كنت بحاول أشرح لها تعمل إيه يعني. بس مش عارفة أنا أخطأت إن أنا قلت كده ولا لأ. وجزاكم الله خير، بارك الله فيك.
الله يتقبل الحج.
آمين يا رب العالمين.
ويرزقنا ويقوم حج بيت الله الحرام إن شاء الله، تبقى فيه مرات ومرات يا رب.
آمين يا رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك
يا أهلا، الحمد لله رب العالمين.
أنا كنت كلمت حضرتك بخصوص والدتي اللي هي كانت عايزة تقسم الورثة عنها ثلاث بنات حضرتك، من كام حلقة كده حضرتك، من يومين أو ثلاث حلقات حضرتك. فحضرتك هي ما بتقبلش نصيحة من حد، لا من قريب ولا من غريب. فأبقى بكلمها يعني حضرتك فهي مش قبل نصيحة، بقول لحضرتك ده سبب من ضمن أسباب إن هي مقطعاني حضرتك. بس أنا عايزة
يعني رفضة إن أنت إنها تورث أعمامكم.
ايوه
حضرتك منك عشان انت قلت لها لا اعمامي لهم حق مع معنا.
حضرتك انا قلت لها يعني ممكن هم مثلا ياخدوه يبقوا يتنزلنا عنه، لو هم عايزين مش عايزين يبقى برضو ايه ده حقهم ياخدوه حضرتك. ده سبب من ضمن اسباب حضرتك زعلها. بس حضرتك هي يعني برضو من ضمن من يعني الاسباب التانية حضرتك ان هي عايزة تتدخل بامور بيتي، وانا من طبعي ان حضرتك ما فيش يعني ما بطلعش اسرار بيتي بره، ومشكلتي بحلها جوه بيتي. ويعني حضرتك يعني هي مثلا يا لها انها تسمع ان انا بخير وكويسه وكل حاجه، لا هي عايزه تتدخل بكل شؤون بيتي. لا كده يعني ما بقاش زي اخواتي، ومن ضمن حضرتك مخليه اخواتي ما بيكلمونيش البنات، زعلانين مني وما بيكلمونيش بسبب حاجه زي كده حضرتك. فانا بس خايفه من يعني انا حضرتك يعني انا خايفه مش عايزه اكون عاقه ليها، بس لي انا يعني انا عارفه الحمد لله انا بطي ربنا فيها وبكلمها بما يرضي الله.
طيب
بس بتقول لي هادي عليكي، يعني انا هادي عليكي واكون غضبان عليكي وكده يعني حضرتك. فانا مطمنه علشان انا مش عاقه ليها وما بكلمهاش في حاجه خارج يعني.
طيب خلاص واضح الكلام يا ام محمد.
سؤال ثاني معلش
اتفضل.
حضرتك لو زوجي كان نازل يعني حضرتك يجيب حاجة من الشارع وكده، فقابل ناس فطلبوا ان هم من الصعيد وطلبوا معهمش فلوس وما اتغدوش وكده، وحضرتك فهو استضافهم في البيت وبرزوا وداهم حضرتك مواصلات وكده، فيعني في ذنب. احنا كنا عايزين نبيتهم حضرتك، بس طبعا حضرتك يعني عارف مشاكل العصر واحنا ما نعرفهمش شخصية، مش معرفة شخصية، ده هو قابلهم في الشارع حضرتك، فعل علينا ذنب ان انا ما بيتهمش وكده في البيت عندي. ولا بس هو يعني قام معهم يا حضرتك اتغدوا وخدوا فلوس ومشي وكده، ففي ذنب ان احنا ما بيتناهمش لان احنا ما نعرفهمش معرفة يعني.
شو اعطاهم مالا؟
حضرتك اعطاهم مال يسافروا بيه واتغدوا عندي وكده.
طيب.
بس هم كانوا عايزين يباتوا، بس احنا يعني قلقنا يعني حضرتك وقفنا، فهل في ذنب يعني او حاجة زي كده؟
حاضر
ماشي يا استاذ احمد.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت شيماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا سيد؟
الحمد لله اهلا ومرحبا اتفضلي يا اختنا.
بعد اذن حضرتك عندي اربع اسئله.
نعم.
اول واحد، انا اختي عامله تامين صحي ليها في المستشفى السلام الدولي، فهي في اخت يعني سابقتها بتتعب كتير وظروفها يعني قليله جدا، يعني دخلها بسيط هي وزوجها، فهي يعني حابه ان هي تجيها الكرنيه كل ما تتعب تروح للدكتور يعني ان هي تتعب.
وده ينفع ان حد يطلب بكرنيه اخر؟
هما هناك يعني هي اختي منتقبه بس ما بيرفعوش النقاب، يعني ما بياخدوا يا دوبك اسمها وبياناتها ما بياخدوش اكتر من كده، فينفع ان هي تاخد بس الكرنيه وتكشف بيه؟
يعني هتخش منتحله شخصيه اختك يعني؟
يعني باسم اختي تاخد الكارنيه وكانها هي.
طيب السؤال الثاني وضحت الصوره.
السؤال الثاني انا عايزه اعرف بس انا سني صغير يعني 19 سنه بس بنسى كتير جدا جدا يعني الحمد لله بطل وبصوم بس بنسى كتير فانا عايزه اعرف يعني كده يعني غضب من عند ربنا ولا في حاجه ثانيه ممكن يكون في حاجه ثانيه ولا لا. السؤال الثالث عايزه يعني حاجه لعلاج الغضب. انا والدي يعني انا واخده الموضوع ده من عند والدي فانا بتعصب كتير جدا جدا وممكن اللي قدامي يزعل مني من اقل حاجه يعني ممكن يطلع مني اي لفظ كده ويزعل اللي قدامي. حضرتك سامع؟
السؤال الرابع سامعك نعم.
السؤال الرابع عايز اعرف بس اكل النمل اللي بيبقى فيه عندنا نمل كده بيبقى ماشي يا ترى دوت اكل حرام ولا اني اسيبه كده لان طبعا
ده بيبقى في المطبخ وفي البيت وكده.
في البيت.
طيب
شكرا.
فما لا يا شيماء عليك الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم امه الله ما حدث مع ابنها في الحج اسال الله عز وجل ان يتقبل الحج والسيارة تعطلت وصلت خلفه المغرب والعشاء لكنها لم تسمع منه شيئا من القراءة يدوبك بس كانت تتابعه في الحركات فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أنا أطمئن الأخت السائلة بارك الله فيها صلاتك إن شاء الله عز وجل صحيحة لأن المطلوب في صلاة الجماعة أن نتابع الإمام في الحركات الظاهرة في الصلاة كالتكبير والقيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والتشهد والتسليم وغير ذلك لقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا أمر. الأمر الثاني أنت لم تسمع القراءة لكنه بالطبع كان يقرأ لنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فما دمت لله الحمد تأسيت به في ظاهر حركات الصلاة كونك لم تسمعي شيئا هذا لا يضرك فقراءة الإمام لك قراءة وصلاتك صحيحة إن شاء الله عز وجل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك دليل على أن النظر أثناء الصلاة للكعبة المشرفة يعني هل هذا صحيح ولا عدم النظر إلى الكعبة أولى؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لم يزل أهل العلم يرددون هذه المقالة أن النظر إلى الكعبة عبادة لأن هذا من تعظيم البيت المعظم فالكعبة المشرفة تعظيمها يكون بالطواف حولها وتعظيمها يكون بإدامة النظر إليها وقد كان كثير من أهل العلم يفعلون هذا أنه يجلس إلى الكعبة ليتأمل وينظر فيها ويقول نظرة في الكعبة خير من قيام ليلة. لكن هل ورد في هذا نص آية؟ لا لم يرد. هل ورد في هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معمول به؟ فيما أعلم لم يرد هذا في نص كتاب ولا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا بدلالة النظر يعني بدلالة الاستقراء بدلالة العقل بدلالة القياس كما يقول شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله ودائما ما يقول بدلالة النظر يعني العقل والقياس والمنطق يعني إنه هذه الكعبة المشرفة تعظيمها يكون بالطواف وتعظيمها يكون بالنظر إليها. هذا إن كان النظر إليها أثناء الصلاة يخشع القلب لكن لو كان النظر إليها أثناء الصلاة لا يتخشع له القلب فحينئذ سيكون نظر المصلي إلى موضع سجوده أدعى لخشوع قلبه وجوارحه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ما حدث من حوار بين أختنا المتصلة ومن كانت معها في الحج وقالت أن الحائض يسقط عنها طواف الإفاضة فهل طواف الإفاضة فعلا يسقط عن الحائض؟ أختنا قالت لا ده ركن بس لما لقيت ان ممكن يبقى في جدال فخافت على حجتها من الجدال ان تقع في الحج في جدال فقالت لا خلاص خذي براحتك برأي هذا الشيخ ان اردت يعني وتركها.
لا
هل هذا صواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اهل العلم يقولون حسن السماع نصف العلم.
نعم
حسن الانصات والاستماع نصف العلم إنما السماع الطيوري كما يقولون أو الطياري ده اللي يسمع حرف ويترك حروف أو يسمع عبارة ويترك عبارات
في المثبت
هذا خطير جدا، أمر خطير جدا. مسكينة هذه الأخت التي حملت نفسها عبء أنها سمعت وهي قطعا قولا واحدا هي لم تسمع شيخا على وجه الأرض قاطبة يقول إن طواف الإفاضة يسقط عن الحائض أو عن النفساء، لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة أن طواف الإفاضة هو ركن أعظم من أركان الحج على المفرد وعلى القارن وعلى المتمتع على حد سواء، ولا يسقط حتى عن الحائض حال حيضها إذا أرادت رفقتها أن تخرج من مكة، يقولون مع كونهم يشترطون الطهر للطواف لا يقولون تحفظي ثم طوفي بالبيت طواف الفرد طواف الركن طواف الإفاضة، لكن هو مقولة الشيخ معلومة لنا جميعا أنه قال أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وعن النفساء. فهذه الأخت مسكينة راحت ضحية سماعها الخاطئ، وكان الواجب عليها بمراجعة أختنا السائلة لها وأنك لا أكيد سمعت خطأ أن هي على الأقل تخشى.
طب أختنا
ما أنا جاي لك
تمام
ما تستعجلنيش في الحتة دي.
لا مش مستعجل
كان واجب على الأخت اللي هي نسبت هذا القول للشيخ أن هي على الأقل حتى ينقبض صدرها تبدأ تخاف تبدأ تكش تتراجع. أيوه عندك حق، احتمال أكون فعلا سمعت خطأ، لأن احنا بنتكلم في ركن ركين من أركان الحج، مش بنتكلم في واجب مختلف فيه ولا شيء، نحن نتحدث في ركن ركين. لكنها مع ذلك تمادت في تمسكها بهذا الاستماع الخاطئ، والمعلومة ليست صحيحة بالمرة. طواف الإفاضة لا يسقط عن أحد قاطبة، لا حج مفرد ولا متمتع ولا قارن على حد سواء، ولا عن حائض ولا عن نفساء بأي حال من الأحوال، لأنه ركن كالوقوف بعرفة سواء بسواء. الأمر الثاني بقى مهم، أن أختنا السائلة بدأت تنصحها، جزاك الله خيرا، هذا أمر طيب، إنما الدين النصيحة، بل ده هذا أوجب من النصيحة، لأنه هذا يدخل في باب النهي عن المنكر، لأنه صاحبتنا إذا تمادت في القول الذي نسبت استماعها إليه ستترك فرضا وركنا من أركان الحج، فمداخلتي معها ومناصحتي معها تعدت حد النصيحة إلى النهي عن المنكر، بالفعل تقع في بلوى متلتلة كما يقولون. لكن أختنا أنا عاتب عليها في النهاية، إن هي قصة الجدل وردت في ذهنها، فخلاص أنا إيه
مش هو ده الجدال
يعني. مش عايز أجادل، واللي أنت حرة بقى تخدم القول ده ولا ما تخديش أنت حرة، لا ليس هذا هو الجدال المذموم. الجدال المذموم هو الجدال الذي فيه سب ولعن وشتم وانتقاص وجهل. الجدال المذموم هو جدال الدنيا، بنتكلم في الدنيا وعمالين نغتاب وعمالين ننم وعمالين هو ده الجدال المذموم. إنما تفهيم المسألة العلمية بما ورد فيها من قيل وقال وأدلة يمين وأدلة يسار هذا ليس من الجدال في شيء.
لعله ورد في ذهنها من ترك المرأة وهو محق.
لا 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 لا, لا.
هي محقة هنا.
لا هي محقة لكن ده صاحبتنا جاهلة التانية.
مش فاهمة الموضوع.
مش مسألة مرأة ولا بتاع، ده صاحبتنا جاهلة جهل مطلق والعياذ بالله. فما كان لك أخت السائلة بارك الله فيك إنك تتراجعي بالمقولة الأخيرة دي، تختم مداخلتك معها. على العموم انت حرة، انا مش عايز اجادل، لا ابدا، ده احنا نجادل ونجادل ونتبقى متمسكين بالقول الاول ان ده سماع خاطئ، وان طواف الافاضة ركن، ولعلك سمعت طواف الوداع وليس طواف الافاضة، اخذت بالكلام اخذت ما اخذتش يا حرة، لكن ما نختمهاش الختام الرخو ده اللي هو ايه على العموم انا مش عايز اجادل عشان خايفة على حجتي فتخدي بالرأي انت حرة ما تخديش انت حرة. لا، هذا ما كان يجب ان تقوله اختنا السائلة بارك الله فيها، انما كان واجب عليك ان تتمسكي بقولك الاول حتى النهاية بصرف النظر اختنا اخذت بالقول ده.
نعم.
ولا لم تأخذ
هل
به
هل استنفاذا
لحجتها. لا لا ابدا، ليس عليه شيء الا ان تستغفر الله عز وجل.
اختنا المتصلة، لكن انا اتحدث عن الاخرى.
الاخرى لو انها اخذت بهذا القول لا تعذر فيه بجهل، ما مش مسألة تعذر بجهل ايه وبتاع ايه، ده معلوم من الدين بالضرورة، فليس هناك اعذار بجهل في ترك فرض وركن من اركان الحج.
مثلا لو فعلت كيف تكفر عن هذا؟
حجتها لم تكتمل بعد، الواجب عليها ان ترجع مرة اخرى الى الحرم وان تحرم من ادنى الحل لتطوف طواف الإفاضة على ما تبقى من الإحرام الأول، لأن احنا قبل طواف الإفاضة بنتحلل التحلل الأول ولا نتحلل تحللا كاملا من الإحرام. فالواجب على هذه الأخت إن كانت أخذت بهذا القول اللي هي سمعته على سبيل الخطأ الغلط ان هي تعود الى مكة وتحرم من ادنى الحل ثم تطوف طواف الافاضة بالبيت الحرام طواف الركن ثم ان كانت سعت
لو رجعت عادت الى بلدها
بترجع
ما عندهاش امكانيات
يبقى هذا معلقا في ذمتها والا فان حجتها للاسف الشديد ستبقى حجة ناقصة قد يشوبها البطلان بعد حين اذا يأست من امرها ان تعود
طب الوكالة هنا مش ممكن يعني تجعل احدا يسافر لو هي لا تستطيع السفر انا اقول مثلا
أيوة
لو افترضنا انها لم تكن قادرة على السفر او غير قادرة على العمرة مرة اخرى اسأل الله ان يوسع علينا جميعا فهل لها ان توكل احدا مسافر افعل بدلي كذا مكاني كذا وكذا
على العموم هذا القول موجود في بعض المذاهب وان كان هو قول غير متداول بل هو قول مندثر الى حد كبير لكن يمكن ان يستأنس به في هذا المقام يعني لو ان قائلا قال يا جماعة مش يجوز التوكيل في الحج نفسه بمعنى ان فلان يحج عن فلان بشرط ان يكون حج عن نفسه اولا ايوة نعم اذا هو في الحج عن الغير بيحرم عنه بيقف في عرفة عنه ببيت في مزدلفة ولا في منى ويرمي الجمرات ويطوف طواف الافاضة عنه فلو انها وكلت احدا انا شخصيا لا اعيبها واقول لعل هذا يبرئ ذمتها امام الله عز وجل وتكتمل به حجتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام اخت محمد والمشكلة مع امها مسألة عدم ميراث الاعمام هم ثلاث بنات وطبعا الاعمام لهم في حق في هذا الميراث والام نعم. يعني رفضت بشدة بل غضبت على ابنتها وهي زعلانة وجعلت البنتين كمان
يخصموها
فما حكم هذا الشيء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والغريب ان اختنا او ابنتنا السائلة بارك الله فيها تقول ان عادة امها انها لا تستمع لنصيحة احد وده شيء يعني السلوك ليس طيبا ان يكون في الانسان المسلم رجاع عن الخطأ ورحم الله من اهدى الي عيوبي خاصة ان العيب متضمن هضم حق من حقوق الله عز وجل ألا وهو ما تبقى من الميراث ليذهب إلى الأعمام تعصيبا وبالتالي هي أكلت نفسها وأكلت بناتها مالا حراما فيجب على هذه الأم مسكينة أن تخرج من هذا الباطل وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترد الحق إلى أصحابه أو على الأقل أن تستسمحهم لعلهم يسامحوا ويعفوا أما ابنتنا السائلة فأقول لها انشغلي ببرها ما استطعت الى ذلك سبيلا لكن لا توافقيها ابدا على باطل ذكريها وانصحيها قبلت ما قبلتش انت اديت ما عليك خاصة فيما يتعلق بحق الميراث وفيما يتعلق ببيتك واسرارك
هنكمل هذا
البيتية.
بعد الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ محمود
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك شفنا
ربنا يحفظك اتفضل نقطة التلفزيون وكلمة التليفون يا استاذ محمود من فضلك.
ماشي، سامعني كده كويس؟
ايوه نعم اتفضل.
طيب حضرتك انا كان عندي ان شاء الله ثلاث اسئلة باذن الله. الو؟
اتفضل.
طيب ان شاء الله باذن الله اول سؤال دلوقتي واحدة كانت خلفت طفل صغير ورضعته. ما رضعتوش قصدي تقريبا. واختها ما رضعته. تمام؟ وهي دلوقتي يعني اتطلقت. واتجوزت واحد تاني وخلفت منه. هل كده الابن من الزوج الثاني بقى كده برضه بيحرم عليهم ولا كده بقى محرم على الاخ اللي هي رضعته دوت؟
محرم على مين يا اخي؟ او محرم على مين؟
هو حضرتك دلوقتي هي اختها اللي رضعت بنتها ديت تمام هي ما رضعتهاش وحصل دلوقتي انفصال طلاق تمام؟ وهي دلوقتي اتجوزت واحد ثاني وخلفت هل هو كده الاطفال اللي منها برضه محرمين على الطفل اللي هي اختها رضعته؟ يعني هل ابن اختها ده برضه متحرم عليهم ولا ينفع ان هو يتجوز منهم عادي؟
السؤال واضح؟
يعني قصده متحرم على خالته يعني اللي رضعته
لا حضرتك مش فاهمني
هو مش فاهم انا مش هجاملك
لا اختها رضعت الطفل ده رضعت الطفل هي خلفته
رضعت ارضعت طفلها تمام
اصبح كده الاثنين كده بقى اخوات في الرضاعه مش مشكله يعني هي المراه بقى ام الطفله ديت اللي هي رضعت ديت اتطلقت واتجوزت واحد ثاني
اللي هي الاولى مش الاخت تزوجت من اخر تمام
اتطلقت وجوزت واحد تاني
اللي خلفته بقى حكمه ايه مع اولاد خالته يعني
حكمه
كده واضح طيب حاضر
تمام السؤال التاني بالنسبه لحركه زيت الشعر كده الشيخ شعبان افتى ان ما ينفعش ان يعني لو زيت الشعر موجود تغسل الشعر ولو الزيتون موجود تحط تحجير مثلا للشعر وتمسح عليه. طب بالنسبه للغسل، هل الغسل برضو دخل مثلا تحت الشعر في الزيت ولا
طيب
ولا ايه نظامه؟
طيب السؤال الثالث.
تمام ماشي يا شيخنا، ماشي جزاك الله خير.
لا حبيبي انت قلت ثلاثة أسئلة، دول اتنين. طيب استاذ اسعد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بفضيلتك استاذ احمد.
الحمد لله. ازيك يا شيخ اسعد؟ اتفضل.
وبسلم على فضيلة الشيخ شعبان.
الله يسعدك حبيبي.
الله يكرمك. عندي سؤالين بس لو سمحت يا استاذ احمد. الله يكرمك.
اتفضل. الله يكرمك يا حبيبي. اللهم امين.
الله يخليك. عايز بس اسال الشيخ، ما حكم التكبير اللي هو الصيغه اللي بيقولوها في صلاه العيد في المساجد وفي الساحات بتاعه العيد؟ الصيغه اللي هي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
نصر عبده وهزم الاحزاب وحده، مش دي اللي انت قصدها؟
ايوه. ففي اختلاف في المساجد وفي ساحات العيد على الموضوع ده، فاحنا عاوزين فضيله الشيخ شعبان لوجه الله يبين لنا الصواب في هذه المساله، لان بيحتاجونا الناس بيحتاجونا بإذاعة القران الكريم وما يفعل ده في مصر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني برضو معلش خاصه بالمساجد، موضوع الاذانين، اذان الجمعه ناس بتاذن اذان واحد وناس بتاذن اذانين، فاحنا عاوزين الاصوب والافيد والانفع. فضيله الشيخ يوضح ويا ريت يوسع في الاجابه شويه، لان السؤال انا والله انوي بهذا بهذه الاسئله يعني تفيد الجميع مش ليا الواحد.
اشكرك
ونشكر قناه الندى والقائمين عليها، ربنا يجزيك كل خير عنا يا رب.
واياك. بخصوص الاتصالات، يعني امس كلمني احد الشباب اللي معاهم ارقام الحياه مشاركه بعد الحلقة، فقال لي الحلقة مفيش اتصالات، قلت له لا ده الاتصالات كثيرة، فقال لي ده في ناس اتصلت عليا وعايزة تخش البرنامج، فده طبعا هو مش بيبقى معانا هنا في القناة، هو تليفون معاه
دي أرقام ودي أرقام،
دي أرقام ودي أرقام، ده غير أنتوا أخت اتصلت وقالت له لا ده كده أنتوا نصابين وبتقولوا لنا اتصلوا على البرنامج وأنتوا ما بتاخدوش اتصالات ومش عارفين نخش، طب دخلونا، لا والله ما أعرف. فيعني طبعا أنا أرجو أن محدش ينزعج، هم خطين والأرقام منكم إلى الشركات، القناة يعني تركت الخط اللي هو أبو جنيه ونص يعني عشان الحياة مشاركة، إحنا مع بعض في الدعوة تيسير للأمر، فمش عايز حد ينزعج. اللي بيتصل وفق أن يصل إلينا جزاه الله خيرا.
لا بس قولهم يعني على الرقمين بتوع البرنامج اللي شغال
اللي هو على الشاشة اللي هي الأرقام اللي ظاهرة، لكن الحياة مشاركة
دي قصة تانية.
حملة الحياة مشاركة هذه الأرقام لا علاقة لها بالكنترول ولا علاقة لها بالبرنامج، اللي بيتصل عليهم بيتصل عشان يستفسر يعني إيه الحياة مشاركة، إزاي نشارككم، إزاي نكون معكم في القناة، إزاي نحط إيدينا في إيديكم، إزاي تستمر القناة هكذا، لكن مش يتصل وبعد كده يبقى زعلان ومنزعج وبعد يقول لي
عايز يدخل على البرنامج،
عايز يخش على البرنامج
ديت
أرقام وبعدين بيزعل. وبيزعل يعني هو قال ان
مع انه الاتصالات زي ما حضرتك بينت بالسعر العادي اللي هو 14 قرش في الدقيقه،
فين النقد بقى؟ مفيش يعني فارجوكم ما تنزعجوش، ودي اتصالات حقيقيه ما مش بنالف اتصالات، فالشيء بالشيء يذكر. فلو وجدنا الارقام مشغوله فده لان في ناس بتسال ثلاث اربع
يعني احنا دلوقتي على الهواء استاذ احمد.
المفروض
احنا الان على الهواء. يعني احنا الخميس ليله الجمعه.
ايوه
بكره صباح الجمعه.
أيوة
ان شاء الله اللي هو الموافق كام في الشهر النهارده عشان تبين للناس؟
النهارده 22.
يعني احنا النهارده الخميس 22، بس احنا الان في ليله الجمعه واحنا الان على الهواء مباشره.
صحيح صح كده. فمش عايز حد يزعل مننا، احنا شركاء في الامر ودي دعوه لله عز وجل، فاسال الله القبول. واحنا كان البرنامج بس الساعه 4، قلنا لا 4 مش مكفيين، نخلي كمان خط الساعه 10، فاسال الله القبول والاخلاص في القول وفي العمل. وحاضر يا استاذ عدنان نجاوب، بس الامر مفيد ومهم يا عدنان معلش. الاخت قالت ان الام تريد ان تتدخل في شؤون حياتها، والاخت ما شاء الله عاقله، قالت انا مش بحب حد يخش حياتي.
الله ينور عليها.
بس الام زعلانه وبتقول لها هذا عليك.
لا تنشغلي يا ابنتي السائله، لا تنشغلي بضجر الام ولا بغضبها ولا بزعلها في هذا الخصوص، خصوص انها تريد كما تفعل مع اخواتك، هذه طريقه من افشل وسائل التربيه ومن افشل طرق التربيه، ان الام تزوج بناتها وعايزه تدير بيوت بناتها بالريموت. او تزوج ابنها وعايزه تدير بيت ابنها بالريموت، هذا من افشل وسائل التربيه. لا تسمحي لامك، وهو ايضا لا يسمح لامه من الجانب الاخر حماتك، ان هي تتدخل في شؤون بيتك على الاطلاق، إلا ما تستنصحيها فيه. يعني ممكن يواجهك أمر في حياتك فتستنصحي أمك يا ماما أو يا أمي الموقف الفلاني لو حصل أعمل في إيه، أنت بتاخدي منها النصيحة، إنما هي عايزة تعرف الصغيرة قبل الكبيرة في حياتك لا تفعلي هذا لا في الأمور العادية ولا في الأمور الاجتماعية ولا البيتية، ومن باب أولى الأسرار الزوجية أحيطيها بسياج من السرية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والزوجة الناجحة بالفعل هي تستقل بحياتها عشان تحل مشاكلها أول بأول مع الزوج دون تدخل لا من هنا ولا من هنا إلا عند الاضطرار فقط.
ولو دعت عليها أمها فيها
في هذه الحالة ستكون الأم مخطئة، وستكون هذه الدعوات إن شاء الله ليست محل قبول عند الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد لولده، ما قالش على ولده إنما قال لولده، ناهيك أنه لا يستجاب الدعاء إذا كان باسم أو بقطيعة رحم بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طبعا جزى الله زوجها كل خير
الله
على هذا الصنيع الطيب، وكان نازل يشتري حاجة لأ ناس يعني غرباء عابر سبيل، لكن هل يأثمون لأنهم لم يجعلهم يبيتون عندهم في بيتهم وأعطاهم مالا؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد جزى الله هذا الزوج خير الجزاء، وأيضا جزى الله هذه الزوجة التي تجاوبت مع زوجها وصنعت طعاما وقدموا الطعام يعني الموجود، جادوا بالمتيسر عندهم فأطعموهم وأكرموهم وإلى آخره، وزاد الأمر جمالا وحسنا وطيبا إنه أعطاهم أيضا نفقات السفر إلى بلادهم. فجزاكم الله خير الجزاء عما صنعتم، وأنا معكم في مسألة الحذر، الحذر من مسألة أن يبيتوا عندكم وأنتم لا تعرفونهم أصلا، لأن الفتن موجودة والمشاكل صحيح. موجودة، وهناك يعني أناس من مساكين من أصحاب السلوك الغير سوي
من الحكمة
هذا موقف حكيم صحيح. تماما إن هم يعني لا نقع في خديعة لا قدر الله لا كده ولا كده، فأنا معكم فيما فعلتموه من خير وإكرام جزاكم الله خيرا، وأنا معكم أيضا فيما فعلتموه من الاعتذار عن مبيتهم عندكم بعد أن أعطيتموهم نفقات السفر، جزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عدنان لو في اتصالات هاتها من فضلك. الأستاذة شيماء مسألة أن أختها في التأمين الصحي والحمد لله الحمد لله ربنا يكرمها ما بتروحش يعني كتير الحمد لله، لكن لو صديقتها المنتقبة هتاخد الكرنيه بتاعها تستخدمه كانتحال يعني إن صح التعبير، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول هذا فعل لا يجوز بأي حال من الأحوال مهما كانت حالة التانية اللي هي ستنتحل الكرنيه أو ستنتفع بالكرنيه، هذا لا يجوز لأن هذا من التدليس، بل هو من الكذب، بل هو من استباحة يعني الأدوية اللي هتصرفها دي والكشف ده له قيمة والأدوية لها قيمة، فهذا من استباحة مال عام بطريق باطل والعياذ بالله. لا تفعلي هذا يا صاحبة الكرنيه بارك الله فيك، هذا شيء خاص بك حسب القوانين واللوائح المعمول بها، فلا يجوز أن تفعلي ما فعلتموه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت شيماء أو الإبنة شيماء يعني في دور بناتي ما شاء الله ربنا يبارك في عمرها يا رب، صغيرة لكنها تنسى كثيرا وتصلي وتصوم، فهي تقول هل هذا غضب من الله أم هناك شيء آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ما دام يا بنتي حالك مستور مع الله تبارك وتعالى، فأنت محافظة على صلاتك ومحافظة على فريضة صومك، وإن شاء الله تكوني محافظة على فريضة الحجاب الشرعي، فإن هذا إن شاء الله عز وجل أمر طيب يحسب لك عند الله تبارك وتعالى، فليس هناك يعني ما يدعو أن يغضب الله عز وجل عليك وقد صليت خمسك وصمت شهرك وحفظت على حجابك، إنما هذا إن شاء الله يمكن أن يكون حال عارض يعني حالة مرضية عرضية زي الصداع وزي وجع الجنب وزي ألام المفاصل، أيضا هناك ضعف في الذاكرة لها أدوية ولها علاج عند الأطباء، لكن اذهبي إلى الأطباء المختصين، ولو استعنت ببعض الأطعمة المشهورة زي عسل النحل وغذاء الملكات والجنسنج والتمر ومشروب النعناع حافظي عليه
كمشروب، ما تفكرش في أكثر من حاجة في وقت واحد،
نعم كمشروب ساخن، ثم عليك بتهدئة الوضع العصبي والنوم يعني الساعات التي يعني يحتاجها الجهاز العصبي، لو رعيت هذه الأمور إن شاء الله ستكون الحالة أحسن فيما بعد، وأكثري الدعاء لله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا مبسوط من السؤال الثاني، تقول أنا عصبي أريد علاج، والاعتراف يعني بالشيء نصف العلاج.
نعم،
نصف العلاج.
أحسنت أحسنت.
لأن في ناس عصبية تقول أنا مش عصبي،
فبتقول أنا عصبي. هو العصبية. نعم. نفسها.
نعم.
بارك الله فيك يا بنيتنا شيماء، جزاك الله خيرا، لكن استعيني بالله عز وجل على التخلص من هذا السلوك الخاطئ، وهو سلوك الغضب. وعندنا يعني ما يعرف في علم التنمية البشرية حاجة اسمها ضبط المهارات، منها مهارة ضبط النفس ومهارة ضبط اللسان، فالنبي علمنا هذا عليه الصلاة والسلام. يعني في مهارة ضبط اللسان قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية وغيرها من الأحاديث تضبط اللسان، وكذلك ضبط النفس عند قول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاءه قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب عليه الصلاة والسلام. مداواة الغضب: أولا ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، ثانيا أن نكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثالثا إذا بدأ الغضب يتملكنا نغير المكان اللي احنا فيه، نغير الوضع اللي احنا عليه، قاعدين نقف واقفين نقعد، نتوضأ في هذا التوقيت ولو لم نرد الصلاة، فإنما الشيطان من النار وإنما تطفئ الماء النار، وهكذا بعض الأمور البسيطة تكون إن شاء الله علاج نافع لك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. لو في اتصالات هاتها يا أستاذ عدنان عشان ما نطولش على الناس أكثر من كده. ما حكم قتل النمل في طبعا في البيت الشيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إذا كان النمل كثيرا منتشرا يصعب السيطرة عليه كما يقولون، فلا نبدأ بالقتل، لأن النمل أمة من خلق الله تبارك وتعالى تسبح، وقد عوتب نبي من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه لما قرصته نملة فقام على جحر النمل كله فحرقه، فقيل حرقت أمة من الخلق تسبح، يعني تسبح الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طب نعمل إيه في النمل ده؟ نحاول نكنسه كما يقولون، ويمكن أن نجمعه مع كناسة البيت أعزكم الله، بعض الأتربة وإلى آخره، ثم نلقي به خارج البيت، فإن هذه وسيلة نتخلص بها من كثير من النمل. إن عجزنا عن هذا نحاول أن نقتل، ولكن نقتل بالطريقة التي ليست فيها مزيد إساءة ولا تعذيب، لا نقتل بصعق ولا بنار، إنما ممكن صابون الغسيل كما يقولون هو يستعمل في المواعين في البيت،
يرش بيرسول وحاجات
لا، هذا أهون نسبيا منه، يعني لو شوية صابون غسيل على كوبات ماء نقطتين ثلاثة على كوب من الماء ومسح المكان اللي فيه جحر النمل، فإن شاء الله لا يعود النمل إلى هذا الجحر بعد أسابيع طويلة يمنعه.
نعم.
هذا والله
كريم.
أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
الله يبارك فيك. معك مصطفى الأسلام.
أستاذ مصطفى، قالوا لي أحمد بس يلا مش مشكلة، كله خير.
لا مصطفى،
تفضل يا أستاذ مصطفى.
يا جماعة في سؤالين عايز أسألك
فيهم. سريعا بالله عليك تفضل.
السؤال الأول، لو بالنسبة للإمام هو بيصلي في الركعة الأولى نسي قراءة الفاتحة،
قراءة الفاتحة في الركعة الأولى؟
أيوة، نسي قراءة الفاتحة وبعدين قام هو صلى رباعية فلغى ركعة وصلى خمسة.
حاضر،
نتابع وراه ولا لا؟
طيب،
بالنسبة للسؤال الثاني، صلاة الفجر يعني نسمعنا فيها أقوال كتير جدا، يعني المشايخ كتير،
نعمل إيه؟ صلاة الفجر ما بها؟
يعني سمعنا أقوال من المشايخ كتير، اليوم متقدمة واليوم ميعادها مضبوط وكده،
تتكلم عن وقتها؟
عن وقت صلاة الفجر يعني.
طيب، هذا سؤال قديم قديم قديم. طيب،
قاضي سمعنا يعني احنا سمعنا،
طيب هو هي قضية كانت مثارة وفي هذه الأيام بدأت تثار مرة أخرى،
توقيت يعني
توقيت صلاة الفجر. حاضر، في مصر. أيوة. طبعا
يعني يعني محتاجين نعرف اكتر عشان بالنسبه
لنا. حاضر اخي الغالي استاذ اشرف. تمام الله استاذ اشرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا اشرف معانا يا شباب. طيب أيوة نعم شكل كريم. امرأة أنجبت ولم ترضع، أختها أرضعت ابنها، طلقت تزوجت من آخر أنجبت. حكم هذا الولد الآخر من الزوج الثاني علاقته ببنات خالته. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الولد الأولاني ابن خالتهم سواء رضع من أمهم ولا ما رضعش هو ابن خالتهم، والثاني ابن خالتهم، لكن الفرق ما بين الاثنين انه الاول رضع من امهم فصار اخا لهم مش ابن خالة بس،
اخ في الرضاعة
اصبح اخا لهم في الرضاعة. انما الولد الثاني لم يرضع من خالته، وبالتالي سيبقى العلاقة انه ابن خالته.
يعني ممكن يتزوج من اي واحدة من بنات خالتي
الاخر الثاني هو ابن خالة فقط.
تمام.
انما الاولان لكونه رضع فصار اخا لهم من الرضاعة والله اعلم.
زيت الشعر هل يكون عازلا في الوضوء والغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم هناك أنواع من الزيت الثقيل لا يعني يتبخر من الشعر بسهولة، وبالتالي نقول إذا أرادت المرأة أن تتوضأ فلا تضع الزيت ثم تتوضأ، إنما تضع الزيوت ديت بعد ما تتوضأ للصلاة. فإن كان ولابد أن تتوضأ مرة ثانية ووجدت أثر الزيت ما زال على الشعر، في هذه الحالة يمكن أن تلبس خمارها أو إشربها الساتر للرأس كاملة ثم تتوضأ وتمسح على الخمار كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على العمامة عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يمسح على النصية والعمامة، النصية لمقدمة منبت الشعر ويكمل المسح على العمامة. هذا في الوضوء. إنما في الغسل الفرض في الغسل تعميم البدن بالماء وليس مسألة المسح، ولم يرد دليل كما ورد في المسح انه يمسح على العمامة فتمسح المرأة بالتالي على الخمار، وبالتالي اذا ارادت ان تغتسل فلا بد ان تغمر جميع البدن بالماء. طيب الزيت موجود على الشعر، تغسل الشعر قبل الغسل بالماء والصابون، الماء الدافئ الفاتر والصابون حتى تزيل ما به من زيوت، ثم تغتسل الغسل الشرعي ليتعمم جميع البدن بما فيه الشعر والرأس في الغسل والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأستاذ أسعد، حكم التكبير، الصيغة التي تقال في التكبير في الأعياد أحيانا في الإذاعة أو في بعض القرى وبعض المساجد التي فيها نصر عبده وهزم الأحزاب وحده وهكذا، هل هذه الصيغة صحيحة في العيد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة وردت في صيغ التكبير متعددة، وردت فيها آثار عن الصحابة وعن التابعين، ليس فيه نص حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكنها الصيغ وردت ببعض الأسانيد الصحيحة عن بعض الصحابة. على سبيل المثال وهي صيغة لا يقولها كثير من المساجد وكثير من الساحات، يعني صيغة هي أصح صيغة وردت عن الصحابة لكن تداولها ضئيل جدا، ألا وهو ما ذكره الحافظ في فتح الباري عليه رحمة الله، قال وأصح ما ورد من صيغ التكبير في العيدين ما ورد عن سلمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
هكذا
تكبير
الله أكبر الله.
عشان كده سلمان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الصيغة الثانية اللي بعدها مباشرة يعني هي صيغة أيضا صحيحة لكن صيغة سلمان أكثر صحة، ألا وهو ما ورد عن عبد الله بن مسعود اللي هو بيسموه تكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة ثانية متداولة ودي أكثر شهرة لأنها عن عبد الله بن مسعود. ما سوى هاتين الصيغتين فالأمر فيه واسع. الصيغة المتداولة التي يسأل عنها الأخ اللي هو فيها وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلة وفيها نصر عبده وأعز جنده، هذه معروفة عند الشافعية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لكن لا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف بين المصلين. لو أتينا بصيغة سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة هذا أفضل، وإلا فصيغة عبد الله بن مسعود اللي أكثر شهرة لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا أحسن لأنه عليها أكثر الناس وأشهر. ولو أتى غيرنا بالصيغة التي يسأل عنها الأخ فإنها ليست حراما ولا مكروهة ولا نقول أنها بدعة محدثة، لأن أهل العلم يقولون الأمر في هذا واسع والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
حيث سامه. هذا هو الفقه.
نعم.
إن التعصب لما يكون مبني على رأي
لرأي واحد صعب جدا، خاصة لما فيش دليل قاطع يعني.
وما عدا. أمة الله الاتصال الأخير في الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب أعتذر إن أطمنا عليك وأعتذر عن بقية المتصلين يعني الذين لم يستطيعوا الوصول إلينا. الأذنان شيخ كريم في الجمعة الأصوف فيهما.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأكثر شهرة والأكثر صحة وصوابا أن يكون الجمعة لها أذان واحد عند صعود الإمام إلى المنبر، فقد كان هذا على عهد النبي عليه صلوات الله وسلامه، لا يعرف إلا هذا الأذان عند صعوده المنبر، يصعد فيسلم على الناس فيقوم المؤذن ليؤذن بين يدي الخطيب، هذا هو الأصح والأصوب. لكن عثمان رضي الله عنه في خلافته لما اتسعت المدينة وكثر الناس أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء يعني في السوق، معلم من معالم السوق، عشان ينبه الناس، وقد كان هذا أذان بدري مبكر قبل الجمعة بشيء من الوقت حتى يتأهب هؤلاء ويتأهلوا لترك ما هم فيه من أعمال ومشاغل ويذهبوا إلى المسجد لصلاة الجمعة. فأهل العلم يقولون عثمان زاد أذانا ثانيا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. إن كان هناك مقتضى في مصلحة إن احنا نأتي بأذان عثمان بن عفان فنذكر الناس وننبههم، لأنهم لا وسيلة تنبيه لديهم، كأن نكون في البادية أو في ريف ليس فيه لا إذاعة ولا كهرباء ولا تلفزيون ولا ساعات ولا موبايلات ولا غيره، ففي هذه الحالة سيكون أذان عثمان مشروع ومسنون والعمل به لا بأس به. إنما إذا كانت هناك وسائل التنبيه موجودة والتقويم موجود والمنبهات والساعات والرضاوي والميكروفونات وإلى آخره، فليس هناك حاجة إلى أن نجعل أذان عثمان قبل الجمعة بشيء يسير. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نختلف على هذا الأمر قاطبة، لأن هذا الأمر لا علاقة له بصلاة الجمعة، فليس هذا لو جبنا الأذانين ليس هذا مبطلا لصلاة الجمعة، ولو اكتفينا على أذان واحد وهو السنة والأفضل ليس هذا مبطلا لصلاة الجمعة، ولا ذاك ولا هذا مصار الاختلاف
بيننا. أحيانا الخطيب يتنقل بين المساجد.
نعم.
فلو ذهب إلى مسجد فوجدهم يؤذنون أذانا واحدا وإلى آخر فوجدهم يؤذنون أذانين، فماذا يفعل؟
طب هذا يحدث معنا يعني. أنا أنتقل بين مسجد فأجد الأذان الواحد، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، ومسجد آخر أجد الأذانين، فبعد ما ننتهي من الخلص اليوم يمر طبيعي وعادي، وإذا انتهينا من صلاتنا أتيت للقائم على أمر المسجد إن كان له إمام ولا مقيم شعائر ولا جمعية مسؤولة ولا مجلس إدارة، فأنصحهم بهذه النصيحة، الأفضل لكم أيها الإخوة أن يكون الأذان واحدا، لأنه ليس هناك مبرر وشيء يدعو إلى الأذان الثاني، فإن قبلوا النصيحة فبها ونعمت، وإن قالوا واعتذروا بأنه هذا الشيخ التغيير سيثير بعض الناس وبعض الغوغاء يقولوا زاي ومش زاي وانتوا هتقلبوها سنية والتانيين انتوا هتقلبوها صوفية، لا، درء الفتنة ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، خلي الوضع على ما هو عليه، لأن صلاتنا صحيحة في جميع الأحوال والله أعلم خير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ مصطفى يقول لو الإمام نسي قراءة الفاتحة في ركعة، الركعة الأولى مثلا، وأسقطها وصلى الخامسة، فهل يتابعوه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا سؤال جيد، والأجود منه والأفقه منه هو هذا الإمام بارك الله فيه الذي ترك الفاتحة وهي ركن على الإمام وركن على المنفرد، هذا عند عامة أهل العلم، أما المأموم خلف الإمام ده قصته تانية. فهو علم أنه ترك ركنا من أركان ركعته فأسقط الركعة بالكاملة من حسابه، وهذا هو الحكم الشرعي، ثم استبدلها بركعة أخرى يعني كأنها لم تكن، فصلاته ولله الحمد صحيحة. وهم صلوا أربعة ما صلوش خمسة ولا حاجة، لأنه الأولى تم إلغاؤها لكونها ترك فيها ركنا من أركان الصلاة. فبارك الله في السائل وبارك الله في الرجل
ويتابعونه
وزاده فقها وعلما. وعلى المأمومين في هذه الحالة أن يتابعوه وجوبا، نعم، لأنه يريد بصلاتهم الخير والصحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هذا
ده مش الواقع العكسية اللي هو واحد صلى أربعة طبيعي وقام يجيب الخمسة.
لا ده موضوع ثاني،
دي موضوع ثاني نتابعه. لا نتابعه،
نعم. لا نتابعه لأنه تمام. صلاة الفجر وقتها في مصر هل هو صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد حتى الآن يا أستاذ أحمد وقتها صحيح لحين الإشعار الآخر. إيه هو الإشعار الآخر؟ أن يأتي يقين على أمر آخر، فحتى يأتي هذا اليقين وهذا لم يأتي. ما ينفعش أن يسمع الشيخ فلان قال الوقت ده مش مظبوط يبقى الشيخ فلان ده هو المؤسسة العلمية والدينية التي أفتت وإنه خلاص كده الوقت بقى إيه غلط وإحنا بنصلي قبل الوقت ولا بعده. الشيخ يقول ما يقول جزاه الله خيرا، ولا ينبغي له أن يقول حتى يكون هذا القول عن يقين. أنا أقول يا إخوة لا يجوز أن ننتقل من الأصل المعمول به الآن إلى غيره إلا بيقين. لما يأتينا هذا اليقين من مؤسسة موثوق فيها يبقى نقول والله بالفعل هنخلي التوقيت على الوضع الجديد. وأنا يعني سبق أن احنا قلنا في هذا الأمر تذكرة، وقلنا أنه لله الحمد والمنة هناك لجنة موسعة في مصر مشكلة من وزارة الأوقاف ومن دار الإفتاء ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن لجنة الفتوى في الأزهر بالاشتراك مع معهد الفلك وهيئة الأرصاد الجوية وهيئة المساحة المصرية، لجنة موسعة من عشرات من الباحثين في جميع جوانب المسألة، وهم بقالهم قرابة سنتين شغالين ولله الحمد والمنة، ولسه قدامهم فترة حتى يخرجوا بتقرير نهائي لضبط ميقات الفجر وظاهرة الفجر الصادق من الفجر الكاذب في 27 محافظة في مصر حتى يكون التوقيت منضبطا وصارما ويقطع بذور
إلى هذا الحين.
إلى هذا الحين حتى يأتينا هذا اليقين الجديد نحن نتمسك بالأصل لأنه البراءة الأصلية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه السلام. يبقى الحال على ما هو عليه حتى تظهر هذه النتيجة إن كان هناك مخالفة.
يقين آخر.
بارك الله في حضرتك الشيخ شعبان درويش.
بارك الله فيكم.
اللهم أمين، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، يعني طبعا نحب جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ويعلم الله كم أحبكم في الله، فسامحونا إن كان يعني هناك عتب بسيط في أثناء الحلقة على أحد الذين اتصلوا على الشباب، لكن الخير فيكم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يديم هذا الحب فيما بيننا، الحياة مشاركة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا الندى وأن يحفظكم وأن يحفظ الندى والقائمين عليها وعلماءها ومشايخها. أمين أمين يا رب العالمين. احنا لنا لقاء في الرابعة عصرا ولقاء في العاشرة مساء يوميا من السبت حتى الخميس، عدا يوم السبت فضيل الشيخ مصطفى العدو بيكون التاسعة لظروف السفر طبعا، لكن الأحد ومن الأحد حتى الخميس من الرابعة موعد والعاشرة مساء موعد. وفي إعادة لقاء الرابعة عصرا بيكون بعد صلاة الفجر بتوقيت القاهرة، وهذا الموعد موعد العاشرة مساء بيكون الإعادة قبيل الظهر من اليوم التالي بساعة في 11 قبل صلاة الظهر بتوقيت القاهرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل